صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب، هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رجل من الأنصار رضي الله عنه: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. باب، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان، ووهب مديني. باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. الباب الذي أورده البخاري هنا: باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر المؤذن في يوم مطر، وهو معنى قوله: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ. الردغ هو الماء والطين والوحل الشديد، يعني في يوم مطر وطين. فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال، إلى آخر الحديث. فماذا يريد البخاري من هذا الباب؟ أولا ننظر موقع هذا الباب من الباب الذي قبله. الباب الذي قبله قال: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. إذن الحديث الذي قبل هذا أورد حديث الرخصة أن يصلي من سمع النداء في بيته، ألا ثم قال: ألا صلوا في الرحال. ثم ذكر ابن عمر في الدرس السابق كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. فاليوم البخاري جاء بهذا الباب، قال: هل يصلي الإمام بمن حضر، يعني في المطر؟ مما يدل على أمرين اثنين. الأمر الأول ذكره ابن حجر وذكره صاحب لامع الدراري وغيرهما، أن البخاري ذكر هذا الباب هنا ليدل على أن ما تقدم في الباب السابق من قوله صلوا في الرحال ليس على الإيجاب، وإنما هو على الإباحة. فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره. فإذا صلوا في الرحال على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال الصلاة في الرحال، بعضهم جاء فصلى بهم ابن عباس، وبعضهم أخذ بالرخصة فلم يأتي. فهذا الحديث دليل على أن بعضهم قد جاء. وذكر عبد الله ابن الحارث الذي يروي الحديث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ. إذن أقيمت الصلاة وصليت الجمعة مع أنه كان يوم مطر وطين، مما يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في الرحال ليس على الوجوب، إنما هو رخصة. فمن أخذ بالعزيمة وأتى إلى المسجد فلا يكره ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهو أمر هام جدا، ذكره ابن رجب في كتابه فتح الباري. قال: الأمر الذي تدل عليه الترجمة وهذه الأحاديث أن المطر والطين وإن كان عذرا في التخلف عن الجماعة في المسجد فإنه عذر لآحاد الناس، أما الإمام فلا يترك الصلاة لذلك في المسجد ويصلي في المسجد جماعة بمن حضر. هذه قضية هامة. إذن العذر لأحد الناس، أما الإمام فينبغي عليه أن يأتي ويصلي بمن حضر، وكذلك يوم الجمعة لا يترك الإمام صلاة الجمعة ولا خطبة الجمعة، ويقيم الجمعة إذا حضرها من تنعقد بهم صلاة الجمعة. فالذي يباح له التخلف عن الجمعة والجماعة هم آحاد الناس إذا كان شاقا عليهم المجيء إلى المسجد. لذلك قال الحافظ ابن رجب كلمة جميلة، قال: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون إقامة الجماعة والجمعة في المساجد في حال الأعذار كالمطر والطين أن يكون فرض كفاية، هكذا قال، لا يبعد أن يكون فرض كفاية لا فرض عين، وأن الإمام لا يدعهما، وإلا لو ترك الإمام ذلك لعطلت الشعيرة وعطلت صلاة الجماعة. قال الحافظ ابن رجب، وهذا قريب من قول الإمام أحمد بن حنبل في الجمعة إذا كانت يوم عيد، تعلمون أن الجمعة إذا كانت يوم عيد تسقط صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد عند الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد: إذا كانت الجمعة يوم عيد يسقط حضور الجمعة عمن حضر العيد إلا للإمام، ومن تنعقد به الجمعة فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية. ومما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك إقامة الجمع في المطر. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة مرة؟ لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الجمعة في المطر، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما استسقى للناس على المنبر، الحديث المشهور وسيمر معنا في الجمعة وفي كتاب الاستسقاء، لما استسقى للناس على المنبر يوم الجمعة ومطروا من ذلك الوقت إلى الجمعة الأخرى، أقام النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الثانية في المطر، وحتى شكي إليه كثرة المطر وهو على المنبر، فدعا الله تعالى بإمساك المطر عن المدينة. إذن هذا أمر هام جدا، بأن العذر إنما هو لآحاد الناس وليس للإمام، والإمام يصلي بمن حضر ويخطب الجمعة بمن حضر. طيب، الآن عرفنا المراد من هذا الباب، نأتي إلى قول ابن عباس لما أنكروا عليه قوله أو أمره المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال. لما أنكروا قال: إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مر في الحديث السابق. ثم قال: إنها عزمة. إنها عزمة، ها الضمير على من يعود؟ الضمير يعود على عدة احتمالات. الاحتمال الأول: إنها يعني صلاة الجمعة، إن الجمعة عزمة، وورد التصريح بذلك إن الجمعة عزمة في الحديث الذي سيرد برقم 901 في كتاب الجمعة. قال ابن عباس في تلك الرواية: إن الجمعة عزمة، ومعنى عزمة يعني واجبة متحتمة، والمراد بذلك أنه إذا دعا الناس إليها بقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد عزم على الناس كلهم أن يأتوه. فإذا ابن عباس لما بين لهم لما قال الصلاة في الرحال، بين لهم أن صلاة الجمعة عزم واجب متحتم، فإذا لم يقل الإمام والمؤذن الصلاة في الرحال فقد عزم على الناس جميعا أن يأتوا ويلزمهم ذلك، ولذلك قال لهم: صلوا في رحالكم، لينتقل الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، لأن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح في الجمعة دال على وجوب تلبيتهم وإتيانهم إلى الصلاة. هذا أحد ما يرجع إليه إنها عزمة. بعض المفسرين قال إنها عزمة يعني الحي على دان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه عزمة، يعني من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فيجب عليه أن يلبي، لذلك يأتي الرخصة بعد ذلك بقول المؤذن الصلاة في الرحال. فلما قال فكرهت أن أحرجكم، يعني كرهت أن أشدد عليكم وأضيق بإخراجكم إلى المساجد تدوسون في الطين، لذلك قال قلت الصلاة في الرحال. طبعا الشيخ زكريا الكندهلوي لما نقل هذا عن العيني وعن الكنكوهي صاحب لامع الدراري قال هذا مبني على قول الفقهاء إن الإجابة باللسان مندوب والإجابة بالقدم واجب. الإجابة بالقدم يعني المجيء إلى الصلاة، مندوب أن تجيب المؤذن بلسانك وواجب أن تجيبه بقدميك أن تأتي إلى الصلاة. فلذلك قال ابن عباس كرهت أن أحرجكم، قال وفي رواية أخرى نص عليها البخاري قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. ما معنى كرهت أن أؤثمكم؟ يعني كرهت أن أكون سببا لوقوعكم في الإثم إذا تخلفتم عن الصلاة لو عزمت عليكم بالمجيء، لو عزمت عليكم بالمجيء ولم أقل الصلاة في الرحال كان ينبغي أن تأتوا، فإذا لم تأتوا وقعتم في الإثم، فلكي لا يقعوا في الإثم قال لهم الصلاة في الرحال. طيب ماذا نستفيد من هذا الكلام، من كلام ابن عباس رضي الله عنه كرهت أن أؤثمكم أن أكون سببا لوقوعكم في الإثم؟ ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن مذهب ابن عباس والله أعلم، يعني ظاهر هذا يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الإمام إذا دعا الناس إلى الجمعة ولم ينادي الصلاة في الرحال ودعاهم إلى المجيء لزمتهم الإجابة ولو كان في المطر والطين، وإنما يباح لأحدهم التخلف إذا نادى الصلاة في الرحال والله أعلم. هذا مذهب ابن عباس. يقول ابن رجب وقد نص على ذلك الإمام أحمد فيما رواه البيهقي في مناقب الإمام أحمد، قال اسمعوا قول الإمام أحمد إذا قال المؤذن في أذانه صلوا في الرحال فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أن المسلم والمؤمن قوي الإيمان لقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وقع في قلبه وله أثر في حياته، فلا يمكن لمتمكن الإيمان، من تمكن الإيمان في قلبه، أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم بعد ذلك لا يجيب ويتعذر ويتأول ويقول إنها سنة مؤكدة. هل كونها سنة مؤكدة يعفيك من أن تسارع إلى النداء؟ فإذا قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يدعوك إلى نفسه، يدعوك إلى الصلاة وإلى الفلاح. فكلما كمل إيمان المؤمن كان أسرع إلى إجابة النداء وكان لهذه الكلمة أثر في قلبه. أما إذا لم تؤثر هذه الكلمة في قلبه دل هذا على النفاق، نفاق المعصية كما مر معنا في الدرس الماضي، حد المريض أن يشهد الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم حضر الجماعة وكان يهادى بين رجلين، وفهم منه الفقهاء أن الرجل يشهد الجماعة إلى هذا الحد. وابن مسعود رضي الله عنه قال: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأينا الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. إذن سبحان الله، شعائر الإسلام ومعاني الإسلام صارت ليس لها وقع في قلوب كثير من الناس، أليس كذلك؟ وقعها خفيف هين، ليس لها أثر نافذ. كلمة حي على الصلاة يجب أن تزعجك، بمعنى تحركك، يعني لأن أصل كلمة الإزعاج هو التحريك، فيجب كلمة حي على الصلاة أن تحركك من مقامك وأن تحركك من بيتك وتلجئك وتحملك إلى الذهاب إلى المسجد. ولذلك رأي ابن عباس أن الإمام إذا دعا الناس إلى الجمعة في الماء والطين ولم يقل الصلاة في الرحال، لزمهم أن يأتوا إلى الصلاة. وهذا كذلك يدل على مدى الصلة المحكمة بين المسلمين وبين الإمام. الإمام إذا رخص لهم ووجد المشقة ووجد العذر قائما قال لهم الصلاة في الرحال، وقد يكون هنالك ما يستدعي أن يأتوا فلا يقول لهم الصلاة في الرحال. طيب، في مسألة مرت معنا فيما مضى، هذا الحديث تذكرون مر معنا فيما مضى، لما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فهل قال الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة حي على الفلاة، أم إنه أتم الأذان ثم قال الصلاة في الرحال؟ هذا الحديث نفسه هذا قد روى ابن عليا في كتاب الجمعة في الرواية التي ستأتي معنا برقم 901، وفيها بأن ابن عباس قال للمؤذن: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. لذلك كأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني. ولكن هناك بعض الروايات الأخرى بأن المؤذن قد يقول الصلاة في الرحال بعد انتهاء الأذان، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن نعيم ابن النحام رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج، يعني بمعنى الصلاة في الرحال. قال: فلما قال الصلاة خير من النوم قالها. لذلك الأمران جائزان عند الإمام الشافعي وعند غيره، أن يقول الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، أو أن يتم الأذان ويقول بعد ذلك الصلاة في الرحال. هذا حديث ابن عباس. أما حديث أبي سعيد الخدري الذي قال في أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: سألت أبا سعيد الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. هل تذكرون أن الحديث مر معنا أم لا؟ مر معنا هذا الحديث مر فيما سبق، وهو قطعة مختصرة من سؤال أبي سلمة ابن عبد الرحمن لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سأله عن ليلة القدر. وهذا الحديث خرجه البخاري بتمامه بسؤال أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن ليلة القدر برقم 2016 و2018 وغيرهما. طيب، ما المقصود من الحديث هنا؟ اربطوا بينه وبين الباب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ المقصود منه كما ترون أن الناس مطروا في الليل في رمضان وسال السقف وكان من جريد النخل حتى صار الطين في أرض المسجد، ومع هذا أقيمت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فيه. ولما انصرف من صلاة الصبح رأى أبو سعيد رأى أثر الطين في جبهة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فدل هذا، وهذا يجب أن نحفظه، دل هذا على أن المطر يعذر في التخلف في الجماعة فيه آحاد الناس أو من منزله بعيد عن المسجد بحيث يشق عليه قصد المسجد. فأما الإمام ومن كان قرب المسجد فلا يخلون بإقامة الجماعة فيه. تمام؟ إذن أبو سعيد رضي الله عنه يقول صلينا في المسجد وكانت الليلة في ممطرة مطيرة، فجاءوا إلى الصلاة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن قوله صلوا في الرحال على سبيل الوجوب أم الإباحة؟ على سبيل الإباحة، والإباحة كذلك لأحد الناس وليس للإمام ولا لمن كان منزله قريبا من المسجد. فهذه قضية هامة يجب أن نعلمها لكي لا يتعلل أحد بأدنى عذر يقع فيه. أما الحديث الثالث في هذا الباب وهو حديث أنس يذكر فيه عن رجل من الأنصار كان رجلا ضخما، ضخما يعني سمينا، والظاهر أن سمنه كان مفرطا، كان ثقيلا لا يستطيع المجيء، يعني يأتي بشدة وثقل إلى المسجد. لذلك قال كان رجلا ضخما، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فاستنبط منه أنه كان ضخما وكان بعيدا عن المسجد، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير. لما نضحه؟ ليلينه، كان يابس خشن ليلينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. فإذا هنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام ولو غاب من غاب كان يصلي النبي بمن حضر، فالعبرة بمن حضر لا العبرة بمن غاب. من غاب فاتهم هذا الخير، إن كانوا معذورين على سبيل الإباحة، وإن كانوا من ذوي العزائم جاءوا وانتفعوا بصلاة الجماعة. هنا مسألة لا نتعرض لها بالتفصيل الآن، هو أن رجلا قال لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. طيب نفي رؤية أنس لذلك هل ينفي أن النبي كان يصلي الضحى؟ لا. فقال العلماء نفي رؤيته لا يستلزم نفي فعلها، ولعل أنسا وهو الذي روى له روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، أنس له رواية، فقال لعله في ذاك اليوم أول مرة يراه قد صلى الضحى بمحضر من الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته لأن وقت الضحى ليس وقت صلاة في المسجد. طيب الآن سؤال، عرفنا الآن الأحكام بأنه الإمام يصلي بمن حضر، وأن قوله صلوا في الرحال ليست على الوجوب وإنما على الإباحة، ثانيا إنما هي لآحاد الناس وليست للإمام ولا لمن قرب بيته من المسجد. لما قال البخاري هذه؟ دائما سنسألكم هذا السؤال لنستنفر أذهانكم فيما تعلمون عن يعني طريقة البخاري في التراجم. لما قال البخاري هل يصلي الإمام بمن حضر؟ لم يقل باب يصلي الإمام بمن حضر، فقال هل يصلي الإمام بمن حضر. وتعلمون أن البخاري حين يقول هل دل على أن في المسألة مجالا للنظر، وعلى أن فيها أقوالا، صحيح؟ طيب، فما النظر في هذه المسألة وما الأقوال في هذا الموضوع حتى قال البخاري هل يخطب الإمام يوم الجمعة في المطر؟ هل يخطب؟ الجواب عن ذلك بأن البخاري كما ذكر هذا الكلام الكندهلوي جزاه الله خيرا، قال الأوجه عندي أن البخاري أشار إلى مسألة خلافية شهيرة في مسألة صلاة الإمام بأصحاب الأعذار، فهذه المسألة الخلافية هي أن أصحاب الأعذار الذين يرخص لهم ترك الجماعة والجمعة إذا حضروا هل تنعقد بهم الجمعة؟ وهل يعتبر حضورهم بحضورهم الخطبة أم لا؟ هذه هي المسألة التي فيها خلاف. فالصاحب المغني ابن قدامة ذكر في كتابه أنه عند مذهب إمام أحمد أو عند الحنابلة أنه إذا حضر في الخطبة، يعني عندهم يجب أن يكون العدد 40، فقال لا يعد في 40 الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه، يعني لو كان كل الموجودين مسافرين فهل تنعقد بهم الجمعة؟ لا، عند الحنابلة. فقال لا يعد في 40 الذين تنعقد بهم الجمعة ممن لا تجب عليه. فلما ذكر الموفق بأنه لا صلاة على مسافر ولا عبد ولا امرأة، قال ولا صلاة على من في طريقه إليها مطر أو وحل يشق المشي إليها فيه فتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة، ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا يصح أن يكون إماما فيها. إذا المسألة فيها مجال للنظر، في حين قال أبو حنيفة رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه قال غير ذلك، قال يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، والمريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف إذا تكلف حضورها وجبت عليه وانعقدت به ويصح أن يكون إماما فيها، لأن سقوطها منهم كان لمشقة السعي، فإذا تكلفوا وحضروا في الجمع زالت المشقة فوجبت عليهم كغير أهل الأعذار. إذن لذلك نبه البخاري بلفظ هل إلى أن المسألة فيها بحث وفيها مجال للنظر. هي قضية هامة جدا، يجب دائما أن نعرف طريقة البخاري في إيراد التراجم جزاه الله تعالى عن الإسلام خير الجزاء. الباب الذي بعده باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. طبعا كذلك انتبهوا شو قال، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ما أتى بالجواب البخاري ليه؟ قال باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، إيش اللي صغير؟ قال ابن المنير حذف جواب الشرط إشعارا بعدم الجزم بالحكم للخلاف في هذه المسألة أيضا، لأنه لو قال باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة بدأ بالطعام يكون قد قطع بالحكم، هو ترك الجواب، قال باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، يعني تعوا اسمعوا أقوال في هذا، هذا الذي يريد. ولذلك فعلا البخاري ماذا فعل؟ أتى بأثرين، واحد عن ابن عمر والآخر عن أبي الدرداء، وهما أثران مختلفان، كل واحد من الصحابي حمل الموضوع على أمر. انتبهوا للأثر الأول، قال وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. ابن عمر، هذا تعليق عن ابن عمر أخرجه طبعا ابن المبارك في الزهد وغيره، فابن عمر حمل الأمر على إطلاقه بأنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة كان ابن عمر يبدأ بالعشاء. أما أبو الدرداء فقيد المسألة، قيدها بما؟ فقال، قال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، فإذا أبو الدرداء قيده بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل، أما إذا لم يكن القلب مشغولا بالأكل فليبدأ بالصلاة. أرأيتم إلى دقة البخاري؟ قال: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، وحذف الجواب وأتى بأثرين مختلفين، أحدهما أثر ابن عمر أخذ بالإطلاق، والثاني أثر أبي الدرداء وقيده بحاجة الإنسان إلى الطعام. وتعالوا نتابع الحديث. ذكر البخاري حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أول لفظ إذا وضع العشاء، هذا لفظ يدل على أن العشاء صار جاهزا وموجودا إذا وضع. طبعا جاء في بعض الروايات إذا حضر العشاء، وهنا حضر إذا فسرناها بوضع المراد حضر بين يدي المصلي. نعم، بدليل أن رواية أنس التي بعدها بعد هذه قال: إذا قدم العشاء، ورواية مسلم: إذا قرب العشاء. فهذه روايات قرب قدم وضع، يعني صار العشاء بمتناول اليد، هذا يدل على هذا الأمر. فإذا إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، هل المراد أي صلاة أم صلاة بعينها؟ هل لفظ عام وأقيمت الصلاة؟ نظر العلماء في هذا الحديث قالوا الصلاة لفظ عام، لكن لما نظروا في الحديث الذي بعده وجدوا لفظه إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا أو تعجلوا أو تعجلوا، كله صحيح، ولا تعجلوا عن عشائكم، فقالوا إذن المراد بالصلاة صلاة المغرب. وقالوا أصلا في رواية بتدل على أن هذا الرجل الذي قدم له العشاء كان صائما، فرواية ابن حبان: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم. إذن هذه الروايات قال بعض العلماء إذا وضع العشاء وكان الرجل صائما وأقيمت صلاة المغرب حينئذ فابدأوا بالعشاء، هذا ما قاله العلماء. لكن قال آخرون: صحيح أنه ورد في بعض الروايات أنه وأحدكم صائم وصلاة المغرب، لكن هذا مع هذا ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة. فما العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء؟ انشغال القلب بالطعام والتشويش المفضي إلى ترك الخشوع. والمقصود بالأعظم من الصلاة أن يكون الرجل خاشعا ليتم له الأجر، وكما ورد في الحديث: وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. نعم، فإذا كان ذهنه مشوشا وقلبه مشغولا لم يكتب له كثير من صلاته، فينبغي أن يأتي إلى الصلاة وكما قال أبو الدرداء وقلبه فارغ، فهذا ينطبق على صلاة المغرب وأي صلاة كان الرجل فيها أو كان المرء فيها جائعا، لأن الجائع غير الصائم. يعني قد يكون المرء أحيانا جائعا وليس صائما لكنه أشوق إلى الطعام وإلى الأكل من الصائم. إذن الذي عليه العلماء أن الأمر للعموم وليس بخصوص المغرب. طيب الآن السؤال التالي: قوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء، هل هو على سبيل الوجوب؟ يعني لو أن رجلا صلى أصلاته مجزئة أم لا؟ وصحيحة أم لا؟ صحيحة ومجزئة، وجمهور الفقهاء على أن الصلاة صحيحة ومجزئة، وأن الأمر للندب وليس للوجوب إلا ما قاله بعض أهل الظاهر مثل ابن حزم مثلا، قال الأمر للوجوب، وإذا صلى قبل أن يأكل بطلت صلاته. طبعا هذا لم يقل به إلا بعض هؤلاء، قال إذا صلى قبل أن يأكل بطلت صلاته والأمر للوجوب، لكن جمهور الفقهاء على أن الأمر للندب. لكن تعالوا إلى الفقهاء هؤلاء الذين قالوا الأمر للندب، كيف قيدوا الحديث؟ اختلفوا في تقييده، يعني متى يبدأ بالأكل قبل الصلاة، متى يبدأ؟ القيد الأول ذكر أبو الدرداء، وهو إذا كان بحاجة إلى الطعام. طيب قد أنا حضر الطعام وقيمة الصلاة وأنا لست مشتهيا للطعام، فهل يجب علي أن آكل ولا أصلي؟ لا. لذلك القيد الأول قال إذا كانت نفسه تدوخ إلى الطعام، هذا القيد، إذا كان محتاجا للأكل ونفسه شديدة التوقان إلى الطعام بحيث يمنع من كمال الخشوع، حينئذ يبدأ بالعشاء ويؤخر الصلاة، وهذا هو المشهور عند الشافعية وعند غيرهم. الإمام الغزالي ووكيع من المحدثين قال يبدأ بالطعام إذا خشي فساد الطعام. شوف كيف يعني التفت لمسألة تانية، أنه يخشى إذا خشي فساد الطعام، معنى ذلك أنه بيكون أهدر أو أتلف النعمة، فليأكل قبل أن يتلف الطعام. طبعا ليس كل الناس اختار هذا، بعضهم قال وهذه مسألة وجيهة فعلا قيدوه بعض العلماء، قيد البداءة بالطعام، ومنهم الإمام مالك ابن أنس قال يبدأ بالطعام إذا كان خفيفا، إذا كان خفيفا بحيث لا يمنعه ولا يحجزه عن صلاة الجماعة، وهذا أمر وارد فعلا. يعني الآن لو عندك تمر ممكن أن تأكل عدة تمرات وتسكن بها ثورة الجوع ثم تلحق بصلاة الجماعة، فالإمام مالك قيدها بما إذا كان الطعام خفيفا يطمع معه في إدراك صلاة الجماعة، بخلاف الطعام الكثير. يعني الطعام الكثير مثل حضراتنا اللي احنا في هذه الأيام نجلس على الطعام ما شاء الله تل ساعة ونص ساعة إلى آخره، فقال إذا كان الطعام خفيفا لا يمنع من إدراك صلاة الجماعة فليبدأ بالطعام. وأصلا شو قالوا أصلا من ذهب إلى هذا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتقديم العشاء على الصلاة كان يعلم أن طعامهم كان خفيفا، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ما هو معهود في زمانه. واسمعوا هذا الحديث الدال على هذا المعنى، رواه أبو داود في السنن، اكتبوا رقمه عنكم لمن أراد أن يرجع إليه، برقم 3759. روى أبو داود عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله ابن عمر، نعم، فقال عباد ابن عبد الله ابن الزبير، يعني يخاطب سيدنا عبد الله ابن عمر، قال إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله ابن عمر، مع أنه ابن عمر شو الأثر الذي قاله عنه البخاري يبدأ بالعشاء على الإطلاق يعني، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، فقال عبد الله ابن عمر ويحك ما كان عشاؤهم، ما كان عشاؤهم، أتراه كان مثل عشاء أبي؟ يعني كان عشاءهم أصلا خفيف فلا يعطلهم عن الصلاة. وأخرج البيهقي كذلك في السنن الجزء الثالث صفحة 74 من حديث حميد قال كنا عند أنس ابن مالك فأذن المؤذن بالمغرب وقد حضر العشاء، فقال أنس ابدأوا بالعشاء، فتعشينا معه ثم صلينا فكان عشاؤه خفيفا، فإذا هؤلاء جمعوا بين العشاء وبين صلاة الجماعة، بدليل أن كلام، اسمعوا هذا الحديث إنه الذي يرويه ابن عمر، كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. قوله ليسمع قراءة الإمام يعني كان قريبا من المسجد فيسمع قراءة الإمام، فهو يتعشى عشاء خفيفا ثم بعد ذلك يدرك الصلاة مع الجماعة. نعم، لذلك باختصار يعني هذه الأحاديث كلها تدور حول هذه المعاني التي أجملها الإمام النووي، فقال في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، إذا نص وقيد على أن نفسه تتوق إليه لما في ذلك من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به يعني بالطعام الذي يريد أكله، يعني بحاجة النفس الشديدة إلى الشيء، يلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب. وفعلا هذا كلام صحيح يدل عليه حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. إذن إذا كان يدافعه الأخبثان ينبغي أن يبدأ بإراحة نفسه، نعم، ويخفف عنه هذه المدافعة ويتوضأ ويصلي. إذن كل أمر يذهب الخشوع من قلبك أو يذهب كمال الخشوع فيجب أن تصرفه عن نفسك ثم تدخل إلى الصلاة بفراغ قلب وصفاء ذهن لكي يتم لك الخشوع في الصلاة. هنا كما قلت لك فهم منه الفقهاء أو كثير منهم أن العشاء الخفيف لا يمنع من صلاة الجماعة الأولى، ويأكل ما يسكن به جوعته. ومن الأدلة على هذا أنه يأكل ما يكتفي به وما يقضي منه حاجته، الدليل على ذلك هذا بقوله من براعة البخاري، ولا معاني تانية ذكر البخاري الباب الذي بعده قال: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. هنحكي الآن بعد شوي، خلينا ننهي هذا الموضوع. فإذا بعضهم قال بأنه يلتحق به، أو النووي قال يلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، لكن كذلك قال الفقهاء، جمهور الفقهاء، أن هذا يكون إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق الوقت صلى على حاله، يعني ما لم يبقى من الوقت ما يسع الصلاة والأكل. وقال النبي قال ابدأوا بالعشاء، نعم، فهذا غير صحيح. إذا ضاق الوقت يصلي على الحال التي هو فيها لكي لا يفوته الوقت، محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز حينئذ التأخير. هنا في الحديث فوائد: الفائدة الأولى فائدة تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، يعني هو أخر الصلاة حتى يسكن جوعه من أجل أن يقوى خشوعه، فإذا تقديم فضيلة الخشوع على فضيلة أول الوقت. ماذا نستفيد من هذا؟ أنه ينبغي على الواحد منا أن يحرص على الخشوع في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تزيل ما يسبب نقص الخشوع عندك، هذا أولا. ثانيا من الفوائد من الحديث أنه يدل على امتداد وقت المغرب، لأنه أعطاك وقت للطعام ثم قال لك بعد ذلك صلي، بالنسبة لمن كان في صلاة المغرب. هنا أورد الحافظ ابن حجر فائدتين جميلتين، قال في الحديث فائدتان. الفائدة الأولى قال ابن الجوزي: ظن قوم من هذا الحديث فابدأوا بالعشاء، ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، حق العبد العشاء وحق الله الصلاة، حق العبد العشاء وحق الله الصلاة. قال فظن قوم أنه قدم حق العبد على حق الله، قال وليس كذلك، بل هو صيانة لحق الله سبحانه وتعالى. هذا من باب صيانة حق الله لتأتي به كاملا ولتقبل على الله تعالى بقلب فارغ يتدبر معنى ما يقال، كما قال تعالى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال ابن الجوزي تأسيسا على هذا، ثم إن طعام القوم يعني أصلا الصحابة كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا، أي الفائدة الأولى. فائدة الثانية، قال الحافظ ابن حجر ما يقع في بعض كتب الفقه من قول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وهذا متداول بكثرة، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، قال الحافظ لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، يعني هذا اللفظ حضر العشاء والعشاء لا أصل له، وإنما الحديث الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا خلاصة هذا الباب، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. لذلك البخاري بعده فورا أتى بباب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أورد حديث عمر بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. ماذا استنبط منه الفقهاء؟ إذن هذا الباب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، قال الحافظ ابن حجر بعضهم قال استنبط من هذا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذراعا يحتز منها دعي إلى الصلاة فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ، يستدل به على أن الأمر في الباب الذي قبله للندب لا للوجوب، فلما قال فابدأوا بالعشاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ طرح السكين ولم يتم ودعي وذهب إلى الصلاة. بعضهم قال لكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة كان قد أخذ حاجته، يحتمل احتمال قد يكون أقل بعض طعامه وبنوا عليها أنه يمكن أن يأكل بعض طعامه إذا قضيت حاجته من ثم يقوم بعد ذلك إلى الصلاة. لكن الحافظ ابن رجب الله يرضى عنه ويرحمه ويجزيه الخير فهم معنى آخر، نعم، وفهمه من قول البخاري لما حدد قال باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة، حدد إيه؟ الإمام بالذات. فقال حمل البخاري هذا الحديث على أن الإمام خاصة إذا دعي إلى الصلاة وهو يأكل فإنه يقوم إلى الصلاة ولا يتم أكله لما في تأخيره من المشقة على المأمومين بانتظاره، فيكون دعاء الإمام إلى الصلاة، طبعا دعاءه إلى الصلاة كان يؤذنه بالصلاة من؟ بلال المؤذن، فيكون دعاء الإمام إلى الصلاة بمنزلة إقامة الصلاة في حق المؤمنين. قال وخرج أبو داود، اسمعوا هذا الحديث برقم 188 من حديث المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، جنب يعني إيه؟ كتف من اللحم، وأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه، فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقام يصلي. فإذا فهم ابن رجب أن البخاري بهذا الحديث قال إن الإمام خاصة إذا دعي إلى الصلاة يجب عليه أن يترك وأن يذهب إلى الصلاة. أما الحديث الذي بعده وهو لازلنا في نفس الباب، لذلك أثرت أن ننهيه في هذا اليوم، قصده بلم يتوضأ، هذا مر معنا في باب الوضوء، تذكروا هذا الحديث بأن أكل اللحم ليس ناقضا للوضوء، طبعا البخاري يأتي بالحديث في عدة مواقع وفي عدة مواضع، ويستنبط من الحديث الواحد أحكاما عديدة. فمما استنبطه في باب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ذراعا مشويا ومع ذلك لم يتوضأ، فلا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. هذا هو الحكم الذي مر معنا، لكن احنا عادة عم نكتفي بالحكم الذي أورده البخاري من أجله. الآن إذا كان إنسان يقوم بحوائج بيته، لا دعي إلى الطعام لكن بحوائجه بأعماله الخاصة، ونودي بالصلاة، فماذا يفعل؟ الذي يفعله أنه يخرج إلى الصلاة. لذلك قالت عائشة لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله. مهنة بفتح الميم، وبعضهم قال بالكسر لكن بعضهم أنكر كسر الميم وقال الأفصح الفتح، في مهنة أهله. وآدم ابن أبي أويس شيخ البخاري في هذا الحديث شرح معنى مهنة أهله فقال تعني في خدمة أهله. طيب ما هي خدمة أهله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ورد ذلك في أحاديث أخرى عند ابن حبان وعند الترمذي في الشمائل، لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت ما كان إلا بشرا من البشر عليه الصلاة والسلام، يخدم نفسه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله صلى الله تعالى عليه وسلم. صاحب الخلق العظيم، مع أن الوحي كان يتنزل عليه، كلنا يعلم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم خلق الله، سيد البشر، وإنك لعلى خلق عظيم، ومع هذا كان في مهنة أهله. يعني قد يكون قائل هذا في مهنة أهله، يعني هو عم يخدم نفسه بهذه المسائل. قد يقول قائل نعم هو يخدم نفسه، وفر ذلك على أهله، يعني حلب الشاة ورقع الثوب وخصف النعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لنفسه، ففعله لنفسه خدمة له وخدمة لأهله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحافظ ابن حجر قال كأن البخاري أشار بهذه الترجمة من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، فهم ابن حجر فهم جميل، قال يريد البخاري أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه. يعني مو بكرة واحد يقيس أي عمل على الطعام، يقول والله ما دام الواحد ما بصير يقوم إلى الصلاة إلا وهو فارغ الذهن، مع تخليني خلص هالشغلة وإنهي العمل، إن عم خلص الشغلة اللي بإيدي وبعدين بذهب إلى الصلاة. إذا كان الواحد منا بده يقوم بهذا الأمر معنى هذا مشغول دائما، وفي كثير من الأعمال سوف تشغله. لذلك قال الحافظ ابن حجر كلام جميل، قال إذ لو كان كذلك، يعني بدك تقيس أي عمل على الطعام، لم يبقى للصلاة وقت في الغالب، لأن أكثر الناس عادة بيكونوا مشغولين بأشياء بالنسبة لهم هامة. أي نعم. وأيضا الشيء الثاني وضع الطعام يختلف، لأن وضع الطعام بين يدي الآكل الجائع فيه زيادة تشوف، وإذا تأخر تناوله ازداد، بخلاف بقية الأمور. ابن رجب الله يرضى عنه قال مقصود البخاري بهذا الباب أن الصلاة إذا أقيمت والإنسان في شغل بعمل شيء من مصالح دنياه، فماذا يفعل؟ يدعه ويقوم إلى الصلاة، إماما كان أو مأموما. هذه عامة، أما التي قبلها كانت فهمها البخاري للإمام، أما الثانية فهي لجميع الناس. إذا كان في شغل بشيء من مصالح دنياه وأقيمت الصلاة فإنه يدعه ويقوم إلى الصلاة إماما كان أو مأموما. قال ابن رجب وقد رويت زيادة في هذا الحديث نفسه، حديث السيدة عائشة، أخرجه الحافظ أبو الحسين ابن المظفر في غرائب شعبة
يلي بدون يأخذوا غرائب شعبة يأخذوها من هذا الحديث. في غرائب شعبة من طريق آخر عن شعبة، طريق الحسن ابن مدرك عن يحيى ابن حماد عن شعبة إلى آخر هذا الإسناد، قالت السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي كان في مهنة أهله، فإذا هذه زيادة، فإذا نودي بالصلاة كأنه لم يعرفنا. هذه الزيادة التي وردت فيما أخرجه الحافظ أبو الحسين ابن المظفر. طبعا في هذا الحديث من الفوائد ترك أعمال الدنيا من أجل الصلاة، وفي هذا الحديث من الفوائد التواضع وترك التكبر، وأن يكون الرجل في خدمة أهله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.